أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الأمين. كان الكلام في ما أفاد صاحب الكفايات من تسميه الواجب التخييري، وقلنا أنه ذكر احتمالين، يكون إن كان الغرض للمولى مترتبا على غرض، أو إن كان غرض المولى المترتب على مصاديق الواجب التخييري واحدا، فلابد أن نستكشف من وحدة الغرض ووحدة المؤثر، وذلك المؤثر الواحد يكون هو الواجب واقعا. ومن هنا نلتزم بأن الواجب هو القدر الجامع بين هذه الخصال، علمناه أو لم نعلمه ليس ذلك مؤثرا في أصل المطلب، ولكن التخيير حينئذ يكون بين مصادق ذلك الجامع، فيكون التخيير في الواقع عقليا. وإن كان غرض مترتبا على كل واحد واحد متباين عن غرض مترتب على الثاني، فحينئذ كل واحد من هذه الأمور تكون واجبا مستقلا لا يجوز تركه إلا إلى بدن، ويكون كل واحد من هذه الأمور مستعطا، يعني تترتب عليه أحكام الواجب من الثواب والعقاب وإلى آخره. هكذا أفاد في متن الكفاية. إن شاء الله يجي كلام عنده هامش، هذا كذا نجي في خدمتكم إن شاء الله تعالى. نحن ناقشناه بما تقدم بأنه مع الغرض الواحد يترتب على هذه المصادق، ولكن ذلك الغرض الواحد غرض العبد أو غرض المولى. إن كان غرض المولى فلا نعلمه نحن، وبما أنه لا نعلم غرض المولى فالنتيجة لا نعلم الواجب ما هو، وإذا كان لا نعلم فما سوينا شيء. وإن كان مقصود بك غرضك غرض العبد، فغرض العبد يترتب على ما يفعله العبد، ويتحقق ذلك الغرض بعد تكليف ثم امتثال بشرائطه، ثم يتحقق الغرض، وذلك الغرض متأخر عن الواجب وعن الوجوب والكل. كيف يكون ذلك الغرض هو دليلا على الواجب؟ هو متأخر، مو هو متأخر، هذا غير واضح. هاي نقاشنا مع صاحب الكفاية المعلق عليه، وسيدنا العظم على الله درجاته في عليين، هذا إشكالون على كفاية في كلا على كلامي في كلا الشقين. الشق الأول قلنا وهو أن يكون وحدة الغرض تكشف عن وحدة الواجب المشترك بينها. على هذا الشق الأول عنده إشكالان. الإشكال الأول وهو المهم عنده، يقول غرض الواحد يقول نظرية صاحب الكفاية مبنية على أنه وحدة الغرض للمولى تكشف عن وحدة المؤثر. يقول هذا الكشف إنما يكون إن كان الغرض واحدا بالشخص، وأما إذا كان واحدا بالنوع فلا مانع من يكون غرض واحدا بالنوع، وبالحقيقة يكون متعددا، ويترتب كل منها هذه أمور المتعددة التي متحدة واحدة نوعين، يترتب كل واحد منهما على واجب مستقل. فحينئذ لا يكشف ذلك الغرض الواحد بالوحدة نوعية، لا يكشف عن وحدة الواجب، وحدة الغرض، حتى يكون ذلك الواحد هو الواجب هو الجامع. وهذا المطلب هو رضوان الله تعالى عليه ذكر له مثال في المقام، وهذا المثال عينه ذكره في أوائل دوراته في علم الأصول. لما قيل أن غرض العلم الأصول واحدون ومسائله متباينة متعددة، كان غرض واحد بالنوع، فلا مانع من أن يكون واحد بالنوع متعددا بحسب الحقيقة، ويكون كل واحد من هذا المتعدد يترتب ويحصل ببحث المسألة المستقلة. وله هذا هناك لكلا المكامين مثال واحد عندهم، وهو حرارة. حرارة واحدة بالنوع، وتترتب على مناشئ مختلف على مناشئ مختلفة، النار واشتكاك الجسم بالجسم وغير ذلك، والغضب كما قال إنسان يغضب يكون رأسه هذا يحمى، وكذلك أسباب يأكل فلفل هم يصير حرارة في المعدة مثلا ونعم ذلك. فهذه أنواع مختلفة، حقائق مختلفة، ولكنها مشتركة في وحدة النوعية للحرارة. فوحدة النوعية للحرارة لا تكشف عن وحدة المعدة. فإذا من أول أن تثبت أن غرض المولى واعدون بالوحدة الشخصية حتى تتمكن من وحدة الغرض، تكشف وحدة المؤثر وهو الجامع بين المصادق. هذا إشكال أصيد العظم ما لما لم تثبت وحدة الغرض بالوحدة الشخصية، فكلامك وبرهانك يا صاحب الكفاية غير الطمي. هكذا جاء في كلام منسوب إلى سيدنا العظم ونحن أخذناه من المصابيح للسيد الشهيد بحر أمبليغ على بحر علوم. ونحن في مكان فهم كلام سيدنا العالم نقول يا سيدنا العالم، ماذا تعني الوحدة بالنوع؟ هل تقصد وحدة بالنوع معنى اصطلاحي المنطقي أو الفلسفي، أو تقصد وحدة نوعية بحسب متفاهم العرف؟ وإن قلت تقصد بالمعنى الفلسفي أو المنطقي، إنما دي أقول أو في محل باس قلنا جنس فصل له معنى في حسب مصطلح المنطق ولهما معنى في مصطلح الفلسفة. هو على كلا المصطلحين وعلى كلا العلمين منطق والفلسفة، الواحد بالنوع ذو حقيقة واحدة حقيقتين. فإذا قلت تقصد يا سيدنا العالم الوحدة بالنوع بنوع المنطقي أو نوع الفلسفي، فأنت عدت إلى خيمة صاحب الكفاية، عرضت الشرود منه، فرار منه، ما سويت شيء. فإذا أنت آمنت بأن غرض المولى واحدة بالحقيقة، فإذا كان واحدا بالحقيقة فلا بد أن يكون المعطر واحدا بالحقيقة. وإن كنت تقصد يا سيدنا العدم بالوحدة نوعية مفهوم عرفي، يعني مفهوم انتزاعي من هذه الموارد الحرارة واحد، وذلك هذا قطعا لا يقصد صاحب الكفاية ولا يمكن أن يقصد صاحب الكفاية، لأن واحد المفهوم لا يؤثر أثرا واحدا، بل كلامنا فيما يكون مؤثرا، وهذا المفهوم ليس مؤثرا أصلا ولا يمكن أن يكون محطا للتكليف الإلهي. فالنتيجة ما أفاده سيدنا العظم من الإشكال الأول، الشق الأول في كلام الكفاية غير واضح. وما إشكال ثاني يكون منه من سيدنا العظم، وهو أنه بناء على هذا أن من عامة الناس معظم العرف معظم المكلفين لا يعلمون ذلك الكدر الجامع بين هذه المصادر، كل واحد يعرف واجب عليه يتام أو تيس أو مسكين أو كذا أو هذا واجب، لا يعلم الجامع. ولو كان أمر كما تقول يا صاحب الكفاية، معنى أكثر الناس غير ملتزمين، يعني غير ممتثلين للأحكام. هذا الإشكال غير مهم، إذ يلزم من دقات مالك أن المكلف لا يعلم حقيقة الواجب، لا يعلم 60 سنة لا يعلم، يفعل ما يريده المولى منه أو لا، يكفي أن يفعل ما أريد منه، هذا ولو كان لم يتمكن من تحليل وتحديد حدود ما هو واجب حقيقة في علم الله. هذا غير مهم من ذلك. فإشكالات سيدنا العظم على الشق الأول من كلام الكفاية غير واضحين، ولكن كلنا صاحب الكفاية كغيره خلط بين غرض المكلف يعني الشارع وبين غرض العبد، وهنا عندنا فعلان وفاعلان، فيكون كل منهما اختيار فاعل بالاختيار، فلا بد ان يكون لكل منهما غرض فمولى فاعل لانشاء التكاليف، والعبد فاعل لمتعلق التكليف، فلا هذا فعل اختياري للعبد وذاك فعل الاختياري للمولى، فلا بد ان يكون لكل منهما غرض، وغرض المولى يتحقق بفعله الاختياري وهو انشاء تكاليف. امتثل عبده لم يمتثل 60 سنة الى رحمة الله والى إلهامة الله. الله غير متقيد على بأن يبقى منتظر إلى أن يتحقق غرضه بإمثال الله، وغرض العبد يتحقق بفعله. نعم، إن قلت غرض هو للعبد، فمن أين تعرف أن غرض العبد مهما كان عفو الله، دخول الجنة، استحقاق الثواب، كل ما شئت، من أين يعلم أن هذا العمل الذي أتى به يحقق غرضه؟ أكثر ما يكثر يرتب عليه أكثر سقوط التكليف، بمعنى مولا طلب مني أرفع أيدي، رفعت انتهت مشكلة، أما غرضي ودخول الجنة يؤتيني من يؤتيني ذاك غرض آخر. فإذا على عبدنا إذن، فما أفاد صاحب الكفاية غير واضح، وما أفاد سيد العالم غير واضح، وللكلام متابعة، والحمد لله رب العالمين.